أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال عصمة أنبياء الله تعالى: هذا البحث أيها الأحباء من أهم البحوث التي بحثها المتكلمون في العهد الإسلامي. ما هي العصمة؟ يعني ما هي حقيقتها؟ وأيضاً ما هي مراتبها؟ وما هو الدليل على لزوم اتصاف الأنبياء بهذه الصفة، بصفة العصمة؟ فإذن البحث يقع في ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هي العصمة وما هي مراتبها؟ والسؤال الثاني: ما هي الأدلة على لزوم العصمة؟ فصارا سؤالين، صحيح؟ فصارا سؤالين، وهذان السؤالان مهمان جدا. المصنف الشيخ علي الرباني القربايقاني لم يتعرض إلا إلى تعريف العصمة بشكل عام، ولهذا نحن سوف نشرع في بيان حقيقة العصمة بيان ماهيتها، ثم نشرع إن شاء الله تعالى ببيان مراتب العصمة. ما هي العصمة؟ توجد تعريفات متعددة للعصمة، ولكن قبل ذلك نحاول أن نذكر التعريف اللغوي أو المعنى اللغوي للعصمة. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في ملحقات أوائل المقالات يقول هناك: إن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء، كأنه امتنع به عن الوقوع فيما يكره. فكل شيء تمتنع به عن الوقوع في المكروه يقال له ماذا؟ يقال له عصمة. يقول: وليس هي جنسا من أجناس الفعل، يعني العصمة ليست فعلا وإنما هي صفة للفعل، صفة للفعل. ومنه قولهم: اعتصم فلان بالجبل إذا امتنع به عن أعدائه، يقال له ماذا؟ اعتصم بالجبل. فإذا نفس الاعتصام يقال له ماذا؟ عصمة. وإلا لا يوجد فعل في الخارج منحاز وممتاز يقال له ماذا؟ يقال له العصمة. فالعصمة صفة انتزاعية ينتزعها الذهن انتزاعا من شيئين مقترنين، المعتصم والمعتصم به، ننتزع منهما صفة هي ماذا؟ هي العصمة. ومنه سميت العصم. ما هي العصم؟ وهي وعول الجبال، يقال له ماذا؟ العصم. طيب، والعصمة من الله تعالى هي ماذا؟ هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى بالطاعة، وذلك مثل إعطائنا. الشيخ المفيد يضرب مثالا لطيفا، التفتوا للمثال، يقول: وذلك مثل إعطائنا رجلا غريقا حبلا ليتشبث به فيسلم. فالرجل الغريق يعطى الحبل، فإذا تشبث بالحبل سلم من الموت. كذلك العذاب يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفيق، فالتوفيق بالطاعة من قبيل الحبل الذي تعطاه لتسلم من ماذا؟ لتسلم من العذاب. فهذا التوفيق عصمة لك، يعني مانع لك من ماذا؟ من الوصول إلى العذاب. زين. إذن أحبتي، في اللغة أصل الاعتصام هو ماذا؟ هو من الامتناع، فعصم بمعنى امتنع. الآن نأتي إلى المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المتكلمون، ما هي العصمة عند المتكلمين؟ طبعا ذكرت للعصمة مجموعة من التعاريف. التعريف الأول عرف العصمة بأنها ماذا؟ هذا تعريف مشهور المتكلمين، مشهور المتكلمين. قال: العصمة لطف يكون العبد، لطف يجعل العبد مبتعدا عن المعصية باختياره. لطف يجعل العبد مبتعدا عن المعصية بماذا؟ باختياره. طيب، في محاضرة سابقة نحن قلنا ماذا؟ قلنا اللطف ما هو؟ ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعطي العصمة. لماذا؟ لأنها لطف، وما دامت لطفا فهي تجعل العبد قريبا من الطاعة بعيدا عن ماذا؟ عن المعصية. ولكن السؤال هنا أيها الأحبة التفتون، سؤال مهم: العصمة لطف بالعباد أو لطف بالمعصوم؟ أيهما؟ إن قلنا لطف بالمعصوم بالذي يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا اللطف فهو واضح. تلاحظ ماذا؟ أقول بالنتيجة، هي لطف إذا لاحظنا العبد المعصوم أو إذا لاحظنا المكلفين، أيهما يحتاج إلى هذا اللطف؟ في الحقيقة أيها الأحبة يظهر من المتكلمين أنهم يريدون باللطف هو الخاص بالمعصوم نفسه، فعندما يقولون لطف يعني ماذا؟ يعني يقصدون أنه خاص بنفس المعصوم وليس الملاحظ غيره. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أعطى هذا اللطف للمعصوم لم يلاحظ المكلفين، وإنما لاحظ ماذا؟ لاحظ نفس المعصوم، خصوص الذي يعطيه العصمة بغض النظر عن المكلفين. ولكن المحقق اللاهيجي رضوان الله تعالى عليه في كتاب جوهر مراد هناك يقول إن اللطف لم يلاحظ فيه المعصوم وإنما لوحظ فيه المكلفين، فالمكلفون مع وجود المعصوم يكونون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، وأما مع عدم وجود المعصوم فماذا؟ فلا يكونون أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، بل قد يأخذهم إلى الهاوية وهو لا يدري. إذن لاحظت الفكرة شلون؟ إذن قد يكون المراد باللطف أنه نفس المعصوم يستفيد منهم، وقد يكون المراد باللطف أن الذي يستفيد منه من؟ المكلفون. طيب، إذن العصمة لطف بناء على التعريف الأول، ولكن السؤال: هذا اللطف الذي يعطيه الله سبحانه لهذا العبد هل يجعله مسلوب الاختيار غير قادر على المعصية في نفس الوقت؟ الجواب لا. مع وجود هذا اللطف الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لهذا العبد إلا أنه مع ذلك يبقى قادرا على ماذا؟ يبقى قادرا على المعصية. واضح؟ واضح الفكرة شلون؟
طيب
نعم، هسه متى لا يكون قادرا على المعصية؟ راح نجيب سؤال جدا مهم، أنا راح أطرحه وأجاوبكم عليه في بعد أثناء البحث إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريف المشهور. يوجد تعريف آخر هو للأشاعرة، قالوا ذكر الأشاعرة، تستطيعون أن تكتبوا؟ كتبوا الأشاعرة كما في شرح التجريد الموسوم بالشرح القديم للأصفهاني الذي هو من الأشاعرة من القوم. يقول العصمة عندهم هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على المعصية، أو عدم القدرة على المعصية. هذا وين عند الأشاعرة؟ طيب التفت لي، المصنف ذكر أن الأشاعرة يقولون أن العصمة في النبي معناها أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الذنب على يد المعصوم. شوي التفت لي، ما هي حقيقة هذه الفكرة؟ التفتوا، يوجد بحث في التوحيد في الخالقية، أن الله سبحانه وتعالى هل أجرى الكون على نظام الأسباب والمسببات أو أجرى الكون على نظام العادة؟ اختار مشهور الفلاسفة أن الله سبحانه وتعالى نظم الكون بشكل هو ماذا؟ هو نظام الأسباب والمسببات، فليس هناك شيء إلا وله علاقة بعلته، وعلته تناسبه ولهذا تؤدي إليه، فيوجد تناسب بين العلة والمعلول، ولهذا صدر هذا الحدث من هذا دون هذا. فالبرودة مثلا حدث شيء يصدر من الثلج ولا يصدر من النار، لماذا؟ لوجود تناسب بين الثلج والبرد، والنار يصدر منها الحر لوجود تناسب بين النار والحر. فالله سبحانه وتعالى أولا خلق الكون تحت قانون هو قانون الانتقال من العلة إلى معلولها، وثانيا هي ماذا؟ هو أنه لا بد أن يكون بين المعلول وعلته سنخية، بمعنى تناسب وارتباط، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء، لصدرت البرودة من النار وصدرت الحرارة من الثلج. إذا لا بد أن يكون كل شيء له علة لأنه ممكن، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه لا بد أن يكون للمعلول ارتباطا بعلته حتى يمكن أن يصدر منها، واضح؟ هذا رأي مشهور الفلاسفة وعليه محققو الشيعة. التفتوا يعني، إلا أن الأشاعرة قالوا بخلاف ذلك. قال الأشاعرة، أنا باعتبار أدري هذا البحث ما مرين عليه وإلا لكنت في غنى عنه، قال الأشاعرة إن الله سبحانه وتعالى لم يجري الكون على نظام الأسباب والمسببات، وإنما أجرى الكون على نظام العادة. ففي الحقيقة لا يوجد أي ارتباط بين الأشياء وما يحدث بعدها، وإنما جرت عادة الله سبحانه وتعالى على أن يعطي الري بعد شرب الماء، وعلى أن يخلق الجنين بعد الجماع والتقاء الحيمن بالبويضة، وعلى أن تنمو الشجرة بعد وضع البذرة، وعلى أن ينزل المطر بعد التقاء الهواء الحار بالهواء البارد، وهكذا. فإذا في الحقيقة يوجد ارتباط بين الأشياء الموجودة في الكون أو لا يوجد ارتباط حقيقي؟ لا يوجد ارتباط حقيقي، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الآثار بعد الأشياء. فإذا أنا من آثار الكتابة، أنا وضعت الكتابة لو الله خلقها بعد حركة يدي؟ الجواب الله سبحانه وتعالى خلقها بعد حركة يدي، ولهذا قالوا إن الإنسان مجبور، الله خلقكم وما تعملون. التفتوا الفكرة؟ الله خلقكم وما تعمل. طيب، هاي نظرية الأشاعرة، وحينئذ تفهم السبب في تعريفهم العصمة بأنها شنو؟ عدم القدرة على المعصية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق على أيديهم المعصية، فتصدر منهم أو لا تصدر منهم بعد؟ لا تصدر منهم. التفتوا الفلسفة. المصنف الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى يقول هذا التعريف سخيف وضعيف جدا عندنا، والنقاش مبنائي بعد، هو يتناسب مع نظريات الأشاعرة لو لا يتناسب؟ يتناسب مع نظرية الأشاعرة، نعم مع نظرياتنا لا يتناسب، هذا التعريف خطأ، بينما هما وفقا لنظامهم المعرفي الأشاعرة هذا التعريف صحيح لو مو صحيح؟
صحيح.
الله هو الذي يخلق المعصية، الله هو الذي يخلق الطاعة، ولهذا النبي معصوم لأن الله لا يخلق المعصية على يديه. واضح الفكرة شلون؟ فإذا الله عصمه ولم يعصمه. نعم عصمه، كيف؟ بأنه لم يخلق المعصية على يدي النبي فصار معصوما. لاحظتوا الفكرة شلون؟ فإذا تعريفهم مع مبانيهم صحيح، ولكن تعريفهم مع مبانينا ليس بصحيح. لماذا؟ بنحو الإجمال أحبتي أقول إننا نرى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل ممكن، وما من ممكن إلا وهو محتاج إلى ماذا؟ إلى علم. هاي قاعدة عامة، فعلي ممكن أو ليس ممكنا؟ ممكن. ما هو علته؟ الله. العلة الحقيقية هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هذا يعني أنه ليس للمكلف دخل في إيجاد هذا الفعل وإحداث هذا الفعل أو لا؟ الجواب لا، خطأ. وإنما الله سبحانه وتعالى يوجد الفعل بعد ماذا؟ بعد أن يريده المكلف، بعد أن يقصده المكلف. فإذا للمكلف جزء من العلية أو لا؟ المكلف مشارك بالنتيجة، ولهذا الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة على الحركة، فهو عندما يتحرك بقوة الله أو بقوة غيره؟ بقوة الله. البعض جاءني قال شيخنا أن أحد العرفاء يقول إن الشيطان يستعين بالله لإغواء الناس. قلت له نعم صحيح، الشيطان بالنتيجة عندما يوسوس للناس، هاي القدرة من أين جاءته؟ الله أعطاه هذه القدرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول يا ابن آدم عصيتني بقوتي التي جعلتها فيك، أنت لولا هذه القوة التي أعطيتها لك تقدر تعصيني أنت؟ يقدر لو ما يقدر؟ ما يقدر. إذن لابن آدم، للإنسان، لكل شيء في الكون جزء من حدوث الفعل لو ما له جزء؟ نعم له جزء من حدوث الفعل. إذن للإنسان إرادة في حدوث فعله، إذن هو مجبر أو مختار؟ إذن هو مختار في فعله. دققت وياه؟ إذن هذه النظرية أساسها ليس بصحيح، وإذا خرب الأساس تخرب النظرية كلها، لا يصبح لها قيمة علمية. طيب، هذا رأي الأشاعرة في تعريف العصمة. يوجد تعريف آخر يختاره المصنف الشيخ الرباني القلبايجاني، يختار هذا التعريف. ما هو هذا التعريف؟ اختار المصنف تعريف السيد المحقق الجرجاني في كتابه المعروف بالتعريفات، كتابه المعروف بالتعريفات كتاب قيم جدا. هناك السيد الشريف الجرجاني عرف العصمة فقال إنها ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. ملكة اجتناب المعاصي مع ماذا؟ مع التمكن منها. شوي التفتوا، ما الذي نريده من الملكة؟ شوفوا اتصاف الإنسان، دعوني أشرح هذه النقطة. اتصاف الإنسان بصفة معينة يكون على نحوين. اتصاف الإنسان على نحوين، تارة على نحو الحال وتارة على نحو الملكة. إذا كان على نحو الحال فهو سريع
الزوال. أما إذا كان على نحو الملكة فهو متعسر الزوال.
متعسر الزوال. طيب
مثلا إنسان ليس بكريم وإنما هو بخيل وجرب مرة أن يكرم،
هذا نستطيع أن نقول عنه كريم أو لا؟ ليس بكريم، لأن الكرم حال مر به. إنسان يقارف المعصية ومرة أطاع، هذا لا يمكن أن يقال له مطيع. لماذا؟ لأن الطاعة مرت به على نحو الحال بشكل سريع. تلاحظ؟ طيب
الملكة تعني الرسوخ وتعني الثبات، ولذلك عندما نقول فلان كريم يعني الكرم بالنسبة له شيء راسخ ثابت.
إذن
حينما نقول المعصوم لا يعصي الله،
لا يعصي الله سبحانه وتعالى، طيب عدم معصيته لله هذا الوصف ثابت في نفسه وراسخ أو لا؟ ثابت وراسخ، ولهذا نقول عنه إنه ماذا؟ إنه ملك. لا التفت. هذه الملكة، هذه الملكة، الملكة التفت وياي،
مراتب مشككة أحبتي.
شنو؟ مراتب مشككة. في بعض الأحيان قد تكون ممكن أن تزول، ولكن في بعض الأحيان تصل إلى مرحلة الاتحاد، تتحد بوجود الشخص، وحينئذ استحال زوالها، استحال زوالها. أضرب لكم مثال بالفحم. مثال بشنو؟ الفحم. الآن إذا شعلت الفحم قليلا وأطفأته يعود إلى حالته الطبيعية أو لا؟ يعود بسهولة، ولكن لو تركته يشتعل ويشتعل ويشتعل كثيرا ولكن لم تتركه إلى أن يصل إلى مرحلة الرماد وأطفأته، فيه مجال أن يعود ويشتعل مرة أخرى أو لا؟ الجواب فيه مجال، فيه مجال أن يعود ويشتعل مرة أخرى، ولكن لو حرقته، حرقته إلى أن تحول إلى رماد وفتات، بعد فيه مجال أن يعود كما كان أو ليس فيه مجال؟ ليس فيه مجال. إذن هاي يسمونها مرحلة الملكة بالاتحاد، ولذلك بعد إذا وصلت الصفة إلى مرحلة الاتحاد بعد شنو؟ يستحيل زواله. ولذلك لما يقولون العدالة في إمام الجماعة ملكة راسخة ولكن تزول أو لا تزول؟ بسهولة. العدالة اللي نريدها بالمرجع أفضل من العدالة التي نريدها شنو؟ في إمام الجماعة وأكمل. أما العدالة التي نريدها في الولي الفقيه فهي أكمل أيضا من عدالة المرجع، وكذلك العدالة التي نريدها وين؟ في الإمام، هي بنحو شنو؟ الاتحاد. إذن الصفة تمر بمرحلة الحال وقد تصل إلى الملكة، فإذا وصلت إلى الاتحاد بعد شنو؟ استحالة زوالها. إذن عندما يقولون ملكة، ملكة يعني راسخة بنحو الاتحاد في العصمة، راسخة بنحو الاتحاد وين؟ العصمة. واضح إن شاء الله تعالى. طيب
يعني إذا ما في اتحاد الجود العصمة
شنو هنا؟
إذا ما في اتحاد الجود
الملكة بعد هي ما دام عصمة إذن متحدة مع وجود المعصوم لا تسوي، تبي تفرضها عصمة بعد لا تسوي، انتهت. زين الآن نأتي إلى سؤالين مهمين، شوي التفتوا يعني مطلب دقيق. نقول السؤال الأول، السؤال الأول، هل العصمة مانعة عن المعصية بنحو عدم وجود المقتضي أو لوجود المانع؟ هل أعيد السؤال، هل العصمة مانعة عن المعصية بنحو عدم وجود المقتضي أو لوجود المانع؟ هذا السؤال مهم، دقق وياي، خل أضرب لك مثال ثم نجيب عن هذا السؤال. الآن نسأل تارة، لماذا لا تحرق النار الورقة؟ هل لأن النار لا تحرق أو لأن الورقة فيها بلل؟ إذا قلنا النار لا تحرق معناها عدم وجود مقتضي الإحراق. لاحظ نار وبالورقة راسمينة، تحرق لو ما تحرق؟ نار بالورقة ما تحرق، ها؟ نار راسمها بالورقة لا تحرق، لا تحرق. إذن شنو؟ عدم وجود مقتضي للإحراق. ومرة لا، النار لا تحرق الورقة لأن الورقة فيها ماذا؟ فيها بلل قوي، أو فيها طين مطين، بعد تحترق أو ما تحترق؟ ما تحترق. طيب سؤال، العصمة تمنع من ارتكاب المعصية، هل بسبب عدم وجود مقتضي سبب يؤدي إلى المعصية، أو إنه لا وجود مانع يمنع المعصوم عن ارتكاب المعصية؟ إذا فسرنا العصمة بتفسير الأشاعرة بعد شو راح يصير؟ ماكو مقتضي. أحسنت، ماكو مقتضي أساساً، قدرة ماكو على المعصية بعد. أي كلام هذا؟ لاحظ، بينما إذا فسرنا العصمة وفق متبنياتنا فهذا يعني أن المعصوم شنو؟ شنو وجود أكون مقتضي المعصية لو ماكو مقتضي؟ أكون مقتضي، ولكنه شنو؟ يوجد مانع من المعصية. فهمتوا الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ طيب، أي فرض يتناسب مع النصوص القرآنية والروائية؟ الجواب، الفرض الذي يتناسب مع النصوص الروائية والقرآنية هو الفرض الثاني، يعني المعصوم عليه السلام لا يرتكب المعصية لا لعدم وجود مقتضي، بل لوجود شنو؟ لوجود مانع يمنعه من ارتكاب المعصية. ولهذا يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يذهب يعني شنو؟ يعني يمنع عنكم الرجس، فيمنع يعني شنو؟ يوجد المانع الذي يجعلكم لا ترتكبون المعصية. حينئذ أيها الأحبة تفهم أن العصمة لا تسلب الاختيار عن المعصوم عليه السلام إذا كانت بمعنى عدم إيجاد المقتضي أو بمعنى إيجاد المانع. شو تقولون؟ أريد جواب واضح. أعيد السؤال، العصمة تسلب الاختيار أو لا تسلب الاختيار؟ المعصوم يقدر على المعصية لو ما يقدر؟ مو بكيفكم تقولون يقدر لو ما يقدر. إذا ماكو مقتضي يقدر لو ما يقدر بعد؟ ما يقدر. النار في الورقة تحرق أو لا تحرق؟ لا تحرق، هي ما تقدر، إذا ماكو مقتضي للإحراق. طيب، بالنتيجة النار لما تطلعها وجود خارج وتجيب الورقة وفيها طين، تحرق لو ما تحرق؟ إذا النار تقدر تعصي، تقدر تحرق لو ما تقدر، بس أنت خليت معنا. فهمتوا الفكرة؟ إذا أي عصمة لا تسلب الاختيار؟ العصمة التي بمعنى إيجاد المانع، وأما بعدم إيجاد المقتضي فهي عصمة لا يكون فيها المعصوم مختارا. واضح؟ وصلت؟ هسه ما هو المانع الذي يوجده الله سبحانه وتعالى لأجل أن يمتنع المعصوم عن ارتكاب المعصية؟ إن شاء الله في تحقيق العصمة بعد ما نقرأ المطلب هذا لشوي، نقرأ من العبارة.
بس وضع شوية هاي
شبيه شنو؟ مو كان بيهم أنت بعد درست مطلب عقلي. أنا شنو قلت؟ بعد الرجس المراد به شنو؟ القدرة على الرجس، القدرة على الرجس. تلاحظ، فهم قادرين على الرجس، مو فيهم رجس، قادرين على الرجس أو لا؟ بعد قادرين، ولكن الله سبحانه وتعالى يذهبه عنهم. فهمت صيغة السؤال هي اللي تسوي صح لو غلط؟ بعد مو فيهم رجس والله طهرهم من الرجس، إنما طبيعتهم البشرية، أجسادهم، كونهم في الدنيا، كل هذا يقتضي المعصية. الدنيا دار المعصية، دار يمكن فيها أن يعصى الله سبحانه وتعالى، فهم كذلك وجدوا وين في الدنيا بأجساد بشرية، إنما أنا شنو بشر. فهاي الجلبة تقتضي المعصية أو لا تقتضي؟ نعم تقتضي المعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع المانع بينهم وبين المعصية. ما هي حقيقة المانع؟ إن شاء الله راح نبين لكم أن حقيقة المانع مرتبطة بثلاثة أمور، مرتبطة بثلاثة أمور. إن شاء الله نحقق هذا المطلب. خلنا نقرأ هذه العبارة. قال الفصل الخامس: عصمة أنبياء الله تعالى. إن للعصمة مراتب أو أبعادا، وهي العصمة في تلقي الوحي وإبلاغه، ثانيا العصمة في العمل بالشريعة الإلهية، وثالثا العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة، ورابعا العصمة عن الخطأ في تشخيص مصالح الأمور ومفاسدها، وخامسا العصمة عن الخطأ في الأمور العادية، وسادسا التنزه عن المنفرات والبحث عنها وعن مسائل أخرى متعلقة بها، هو الغرض من هذا الفاصل. العصمة في اللغة والإصطلاح: العصمة في اللغة بمعنى الإمساك والمنع، وأما في الإصطلاح المتكلمين فالمشهور عند العدلية، والمراد بهم الشيعة والمعتزلة، أنها لطف من الله لا داعي معه إلى ترك الطاعة ولا إلى ارتكاب المعصية، مع ماذا؟ مع القدرة عليهما، يعني على ترك الطاعة وفعل المعصية. وعند الأشاعرة أن لا يخلق الله فيهم ذنبا. وقال المحقق الجرجاني الشريف الجرجاني السيد الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات، قال ماذا؟ قال: العصمة ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، يعني مع القدرة على المعصية. أقول ما ذكره الشريف الجرجاني يعني هو الصحيح، وما ذكره المشهور سبب إلهي لتحقق العصمة. يعني في الحقيقة المشهور عرفوا العصمة لو ذكروا السبب الذي يؤدي إلى العصمة، حينما قالوا لطفون اللطف نتيجته العصمة مو هو العصمة. واضح الفكرة شلون؟ يعني بالنتيجة أقول لك ما الشفاء؟ تقول لي الدواء. أقول لا، الشفاء ليس الدواء، الدواء سبب. واضح الفكرة؟ والشفاء نتيجة، فالعصمة نتيجة اللطف وليست نفس اللطف. واضح الفكرة أحبتي؟ قال: فالحق أن العصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس تمنع الإنسان عن المعصية مطلقا. فش قال؟ تمنع الإنسان عن المعصية مطلقا، فهي من سنخ التقوى. يعني شنو؟ فهي من نوع التقوى، يعني فهي تقوى لكنها ماذا؟ درجة قصوى منها. وهذا فرض أو أمر من حقيقة العصمة. يعني ما هي العصمة؟ أمر من حقيقتها أنها تقوى عالية. يقول: فالتقوى في العاديين من الناس كيفية نفسانية تعصم صاحبها عن اقتراف كثير من القبائح والمعاصي، فهي إذا ترقت في مدارجها وعلت في مراتبها تبلغ بصاحبها درجة العصمة الكاملة والامتناع المطلق عن ارتكاب أي قبيح من الأعمال، بل يمنعه حتى التفكير في خلاف أو معصية، يعني في خلاف أوامر الله سبحانه وتعالى أو معصيته سبحانه وتعالى. طيب، ما هي حقيقة العصمة؟ يا ريت تكتبون حقيقة العصمة في أمور ثلاثة. أولا التقوى الكاملة، وثانيا العلم القطعي بعاقبة المعصية
وثالثا الاستشعار بعظمة الرب وكماله وجماله. فهذه موانع ثلاثة ماذا في حقيقتها تشكل شنو؟ تشكل العصمة، يعني العصمة مجموع هذه الأسباب الثلاثة. تحقيق هذه الأسباب الثلاثة إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد.
صلى على محمد
وآل محمد. ها حبيبي.